الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. بيته المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل
بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس، والسلام على سيدتنا ومولاتنا زينب بنت أمير المؤمنين، والسلام على مولانا القاسم، السلام على جميع أهل البيت في كربلاء، والسلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار الحديث عن أمور المعاد، كان آخر حديث قدمته بين يديكم الحديث عن ظلمة القبر. في القبر محطات، ظلمة القبر محطة من محطات القبر، معلم من معالمه، هي في حد ذاتها أمر مهم ينبغي الوقوف عنده، وقد تم هذا الوقوف فيما مضى. كل ما في الأمر أن أذكر بما يذكره الشهيد آية الله السيد دستغيب رضوان الله عليه حول مسألة ظلمة القبر، حين يقول إن هذه الظلمة ليست من نوع الظلام الذي نعهد، إنها ليست ظلمة مادية، وإنما هي ظلمة معنوية، إنها ظلمات الذنوب تتراكم تشكل ظلمة قبر صاحب هذه الذنوب. إذن ظلمة القبر مهما تصورنا ظلاما حالكا شديد السواد، ظلمة القبر هي من نوع آخر، لأنها ظلمة معنوية. هذه الظلمة التي تحصلت نتيجة 60 سنة أو 100 سنة من ارتكاب الذنوب ذات الظلام، تتجمع كل هذه الظلمات فتشكل ظلمة قبر صاحبها. والإنسان في هذا الظلام الدامس الذي لا يوصف تخاطبه الأرض، تستقبله الأرض استقبالا مرعبا، استقبالا مفزعا ومخيفا، ينخلع منه فؤاده. هو في حالة أحوج ما يكون إلى مؤنس، وأحوج ما يكون إلى ما يهدئ روعه ويسكن فزعه وخوفه. وإذا بهذا الظلام المخيم ينشق عن صوت فيه من حب الانتقام منه بعدل ما لا يخفى، تخاطبه الأرض لا مرحبا بك ولا أهلا، أما والله لقد كنت أبغض من يمشي علي، أو لقد كنت، هناك نصان، لقد كنت أبغض أن يمشي علي مثلك. لا جرم، يعني معلش فيها لهجة أنه هلأ فرجيك، لا جرم، لترين ما أصنع بك اليوم، فتضيق عليه خناقة حتى تلتقي جوانحه. تستقبله الأرض هذا الاستقبال المرعب، ولا ظلم في ذلك، فطالما استقبل الأرض والسماء استقبالات مرعبة، طالما عصى الله عز وجل وهو يعلم أن الله حاضر ناظر، هذا الاستقبال المرعب استقبال عادل. وسرعان ما تنفذ الأرض وعدها. هي هددته تقول له: لا جرم، لترين ما أصنع بك اليوم. تنفذ تهديدها ووعيدها وتفي بوعدها، فتكون ضغطة القبر. ضغطة القبر هي تلك الضغطة التي تضغط الأرض فيها صاحب الذنب المستحق، وما أكثر المستحقين كما سيتضح، تضغطه حتى تلتصق أضلاعه ببعضها. كيف تكون ضغطة القبر؟ كيفية ضغطة القبر؟ جاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: ويظلم عليه قبره ثم يضغطه ضغطة تختلف أضلاعه، ثم قال بأصابعه فشرجها، ثم قال يعني ثم أشار بأصابعه فشرجها، يعني هيك، يعني تداخلت أصابعه، هذا الشرج التداخل. ثم قال بأصابعه فشرجها. قال العلامة المجلسي رحمه الله: أي أدخل أصابعه بعضها في بعض لتوضيح اختلاف الأضلاع، أي تدخل أضلاعه من جانب في أضلاعه من جانب آخر. لماذا تضغط الأرض من يستحق ضغطة القبر؟ الله العالم، إلا أن استنتاج سبب الضغطة ممكن، على الأقل من باب أنه ربما كان ذلك، خصوصا وأن بعض الروايات توحي به. هذا الإنسان الذي يستحق ضغطة القبر كان في الدنيا غافلا، طالت غفلته. هناك أناس في الدنيا غافلون، وهناك أناس نيام، وهناك أناس سكارى، وربما أمكن التعبير عن كل الحالات بالغفلة، الغفلة عن المصير، الغفلة عن المبدأ، الغفلة عن الوضع الفعلي، الغفلة المطلقة. يقضي الإنسان دهره غافلا. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطائك. يبقى الإنسان طيلة حياته غافلا، يروح ويجيء ويتصور أنه يفكر ويمارس كل نشاطاته، ولكنه لا يستعمل عقله أبدا. الحيوانات تروح وتجيء وتتناسل وتأكل وتخطط وتحتال، وهناك أحاديث وقصص عن الحيوانات مذهلة، هناك بعض التصرفات غير اعتيادية، لا أريد الآن أن أقف عندها. إذا كان العقل يعرف بأن هذا الإنسان يلتذ بمأكل ولا يلتذ بآخر، أو أن هذا الإنسان يختار مشروبه أو ملبسه أو ما شابه، إذا كان هذا هو مقياس العقل ودليل وجود العقل، فالحيوانات على هذا الأساس سيدة العقلاء، لأن هناك أساليب تستعملها الحيوانات لا يكاد يهتدي إليها الإنسان العادي. العقل هو ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان. هناك مدرستان في هذه الدنيا، مدرسة العقل ومدرسة الشهوة. ما أسهل أن يكون الإنسان من مدرسة الشهوة، شهوته تنادي وتصيح فيستجيب. ما أسهل أن يكون بين قوسين الإنسان هكذا، ولكنه لن يكون إنسانا، سيكون مخلوقا له شأن آخر. أما أن يكون الإنسان عاقلا لا يلبي إلا صوت العقل ولا يستجيب إلا لنداء العقل، فهذا له مستوى آخر، وضع آخر. الذي يترك عقله جانبا هو إنسان غافل بالتأكيد، والإنسان الذي لا يفكر في آخرته ويكون منصرفا تماما عن آخرته هذا الإنسان نائم، والنائم بطبيعة الحال أكثر غفلة من الغافل. الغافل يمكن أن يتنبه بسرعة أكثر، النائم يمكن أن نقول أن درجته، درجة غفلته أشد. وهناك أيضا درجة السكر، والسكر مراحل. هناك سكر في الدنيا، وهناك سكر عند الموت، سكرات الموت، وهناك سكر وهو قمة السكر يوم القيامة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السكر الذي هو سكر الدنيا هو سكر المعصية. نجد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احذر سكر الخطيئة، فإن للخطيئة سكرا كسكر الشراب بل هي أشد سكرا. من يقول الله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الإنسان عندما يكون في هذه الدنيا يعلم الحقائق إجمالا، وأحيانا كثيرة يكون يعلمها تفصيلا، ولكنه يكون منصرفا عنها تماما. هذا الإنسان سكران. واحد مثلا كان بالضيعة، فلاح ابن فلاح، تراب الأحمر معلم عديه، طلع عبيروت، بعدان شي طريق مثلا على أوروبا وعلى مطرحة، بعد فترة من الزمن راجع إنسان آخر كان بالضيعة، مسألة العرض مسألة مهمة عنده، مسألة الستر مسألة مهمة، مسألة الوالدين يرضى الله ورضى الوالدين. لكن هذا راح غاب فترة من الزمن، صار عنده مصاري، خرب، اجا جاي لابس جرافات، مشرب بالغليون، جار معه وحدة سافرة، واذا ابوه بيحكي بيقول له: انت شو بيعرفك؟ هذا الانسان رجع انسان اخر. هذا سكران والله فيه، نايم والله فايق. هذا الإنسان متيقظ حقيقة أم أنه في حالة سكر؟ سكر. هذه درجة واضحة من درجات السكر. بعض المرات واحد لا بيطلع من الضيعة بصير شيخ، فيغر بعلمه ويعجب بنفسه ويبدأ يتكبر على الآخرين. هذا الإنسان سكران والله متيقظ. هذا سكران، سكر الخطيئة. أي إنسان بيعرف أنه نحن محاسبين، وما في واحد إلا ما بيعرف أنه الإسلام إجمالا البعض البعض بده أنه الواحد يكون متواضع، كل عمل بيعمله بده يكون هالعمل في حكم شرعي بيقول له هذا حلال بجوز، كل المحرمات بده يتركها. بعدين ندخل للتفاصيل، بنعرف انه الغيبة حرام، النميمة حرام، البهتان، سوء الخلق، النظرة الحرام، نعرف هالمسائل. طيب لما واحد بيكون بيعرف هالامور لكن ما بيتقيد فيها ابدا، هذا شيء والله سكران. مين اللي ما بيعرف انه عدم الالتزام بالواجبات ترك المحرمات؟ مين منا ما بيعرف انه المحرمات اللي بيعملها الانسان بيتحاسب عليها يوم القيامة؟ بل اكثر من هيك، فينا كثار بيعرفوا انه حتى اذا ما كان في حساب على هالمحرمات، اذ المحرمات تافهة. ولا ينبغي الانسان العاقل المتزن ان يعملها، هي حقيرة بحد ذاتها، المحرمات حقيرة. شو معنى انه واحد يكذب؟ شو معنى انه واحد يكون نمام ينقل كلام انسان على شخص لذلك الشخص؟ شو معنى انه الانسان يكون بيفتن بين الناس؟ بروح بيختلق امور حتى يسوي فتنة لغير النمام. شو معنى انه الانسان بيكون يتلصص فينظر النظرة الحرام الى اعراض الناس؟ قديش بدها حقارة هذا؟ انه واحد يسف بينزل 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 بمستوى نفسه اللي هي بالاصل ينبغي ان تكون عزيزة جدا، بينزل بمستواها الى اسفل درك انه صاير حرامي بينظر الى اعراض الناس، هل يرضى ان ينظر الناس الى عرضه؟ ثم الله عز وجل هل اقفل طريق تلبية هذه الشهوة ام انه قال ليتزوج احدكم 4 نساء ولكن لا يقع في محرم؟ طريق هذه المسألة مفتوح، الوضع الاقتصادي مدري شو ما شابه، اجمالا بديش اوقف عند المسألة، لكن هي الامور مسألة الزواج من الامور اللي الله عز وجل متكفل فيها. الان اذا بيجي شي واحد مثلا بيقول له لواحد انه انت تزوج والباقي علي، بروح بيتزوج، بينما الله عز وجل عم بيقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ما فينا نقدم على الزواج اعتمادا على وعد الله عز وجل. اجمالا اي محرم من المحرمات هو بحد ذاته شيء حقير، وكثار منا بيعرفوا هيك هالامور، يمكن ان ندرك اكثرها بفطرتنا، لكن مع ذلك نرتكب هذه المحرمات. هذا بيدل على غفله مفرطه او لا؟ في غفله. الانسان اللي بيظل عمر غفلا سكران نايم رغم الموقظات، كل واحد بيموت بنبهه، المفروض ينبهه، كل جنازة بيشوفها المفروض ينبهه، كل تعرض للموت المفروض ينبهه، كل اذان بيرتفع لازم يذكره، كل اي قرآنية بيقراها مفروض انه يذكره. ما اكثر العبر، ما اكثر المواعظ واقل المتعظين. الاتعاظ أليف. لماذا؟ لان الانسان في غفلة، لان حجب الذنوب تحجب صاحب الذنوب. ضغطة القبر ماذا تريد ان تقول للانسان؟ تريد ان تقول له يا منفق العمر في عصيان خالقه افق، فانك من خمر الهوى ثمل تعصيه، لا انت في عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجل، انفاس نفسك اثمان الجنان، فهل تشري به لهبا في الحشر يشتعل. تريد ان تقول ضغطة القبر لاحدنا يا فلان يا حسين يا احمد يا محمد، انت كنت تعرف ماذا بعد الموت، انت كنت تحدث الناس عن عذاب القبر، انت كنت تعرف المحرمات، تعرف الواجبات، وكنت تقول ينبغي ان نستعد لاخرتنا، اذا لما لم تستعد لاخرتك؟ اعوذ بالله من الذنوب، كيف تحجب البصائر ويظل الانسان مصرا على انه على الصراط المستقيم، مع العلم انه يعرف ان المعاصي التي يرتكبها لو ارتكب بعضها ولم تدركه رحمة من الله عز وجل لكانت كفيلة ان تبلغه الدرك الاسفل من النار. ضغطة القبر يبدو والله العالم ان هناك علاقة بينها وبين ايقاظ الانسان، يعني انما هي لايقاظ الانسان اللي صار 70 سنة نايم في الضغط هذا، انه في عالم جديد، في وضع جديد بعد سكرات الموت وبعد العذاب الذي يكون قبل القبر. طبعا مش لكل الناس هذا العذاب، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم، في موقظات، من هذه الموقظات ضغطة القبر. طبعا ضغطة القبر ايضا لها فائدة انها كفارة لبعض الذنوب، كما نجد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم. وضغطة القبر على كل حال هي نعمة، صحيح انها مؤلمة ومؤذية، ولكنها مرحلة على طريق إعادة الإنسان الذي شوه نفسه إلى وضعه الطبيعي إلى إنسانيته، كما أن عذاب النار كله رحمة من الله عز وجل. وهذا رأي يصرح به الإمام القائد حفظه الله، باعتبار أن هذا الإنسان حتى إذا لم يعذب بالنار سيبقى في عذاب لا يطاق. الآن لو فرضنا أن واحد زنى بامرأة والعياذ بالله شخص صديق له، زنى بامرأته، وكان هذا الصديق من أعز أصدقائه وأتمنه على كل شيء، ثم بعد إذن فضح أمره وعرف صديقه وعرف الناس أن هذا الإنسان الذي اؤتمن على زوجة صديقه خان صديقه، والإنسان عامل حاله مؤمن وعامل حاله آدمي، حتى إذا ما عذب ما ضرب صياط، حقيقة عذاب النفس هذا، عذاب ضميره، تأنيب ضميره لإله وجدانه أشد من الصياط والكرابيج، ولا لا أشد بكثير، ما في نسبة أبدا. يوم القيامة الحياء من الله عز وجل أشد من نار جهنم، يتألم الإنسان من الحياء من الله أكثر ما يتألم من نار جهنم. في بعض الروايات لو علم الناس ما في العرض على الله من حياء لما سكنوا العمران. إذا بيعرفوا الناس قديش العرض على الله أن يوقف واحد بين يدي الله عز وجل والله عارف طبعا بذنوبه، الحياء اللي بصيبه بهاللحظة لو بيعرف قديش هو ما بيقعد ببيت، بظل طافش بالبراري ومتفرغ لشغل آخر من نمط آخر. في بعض الروايات أن الإنسان عندما يشعر بهذا الحياء المؤلم الموجع يتمنى أن يعجل به إلى النار كي يتخلص من هذا الحياء. الإنسان يوم القيامة إذن على كل حال سيتعذب، لماذا؟ لأنه اكتشف الحق، اكتشف مدى تفاهته، مدى حقارته، مدى زيفه، مدى إمعانه في الركض وراء الشهوات، مدى إدباره عن العقل، مع أنه كان يحدث الناس والله أكبر. أصعب شيء هذا الوضع علي وعلى أمثالي، واحد يحكي بهالأمور وبعدين يوقع بالمحرمات، أصعب شيء. يوم القيامة يلجم الإنسان الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر ولا ينتهي عنه، يلجم بلجام من نار. طبعا كلنا نحن كإسلاميين وعمل إسلامي وناس مثقفين ومنشتغل بأي مجال من مجالات التوعية، كلنا مفروض أنه متصدين لتوجيه الناس. عم نقول قال نحن يعني بنعرف، عم ندعي أنه بنعرف شغلات بدنا نعرفها لغيرنا، مسؤوليتنا أكبر. الإنسان على كل حال سيشعر بالألم، النار تطهره ويرجع بسرعة إلى وضعه الطبيعي وبيخلص من هالألم من الحياء، لأنه اتأدب اتعاقب بيرجع للوضع بالنسبة له طبيعي، بيرجع لوضع طبيعي. ورحمة الله عز وجل تدركه، فلا مانع أبدا أن يرجع إلى وضعه الطبيعي جدا. إذن ضغطة القبر هي ككل عذاب، ليست انتقاما للانتقام، وإنما هي عملية تربوية. من هنا كان من الممكن أن نفهم أنها إيقاظ، أيها النائم طول عمرك تيقظ، شو اللي بده يفيقك؟ أنت كل المشاكل اللي صارت معك بالدنيا ما فيقتك، ما شفت المنام الفلاني، ما صارت عندك المشكلة الفلانية فجأة انحلت، نذرت نذر وصار هيك، استخرت خير وضبطت الخير معك، كل الأمور اللي مرت معك بالدنيا وظليتك نايم. بعض المرات كنت تفيق تقول خلاص من هلأ وبالرايح ما عدت أعصي ربي عز وجل، بعدين ترجع تنام وتغط في نوم عميق. أيها النائم طول دهرك تيقظ. حديث آخر عن ضغطة القبر عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض مرحبا وأهلا، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فيتسع له قبره مد البصر. وإن الكافر إذا دفن قالت له الأرض لا مرحبا بك ولا أهلا، لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فتضمه حتى تلتقي أضلاعه وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هي المعيشة الضنك، المعيشة الضيقة الحرجة، هذه المعيشة مش بيوم القيامة، قبل يوم القيامة. هذا الحديث يحدد أن المعيشة الضنك، المعيشة الضيقة، المعيشة الحرج اللي بتضايق فيها الإنسان هي عذاب القبر، فإن له معيشة ضنكا. هنا سؤال طرحه بعض الرواة على الإمام الصادق عليه السلام، أنه طيب إذا واحد ما اندفن، إذا صلبوه وخلوه مصلوب، هذا كيف بينضغط؟ أو مثلا ممكن نسأل إذا انزت بالماء كيف بينضغط؟ ما هي الأرض بتضغط، وهذا شو بده يضغط؟ الجواب إن رب الأرض هو رب الهواء، ورب الهواء طبعا هذا القسم الأول موجود بالحديث، القسم الثاني يضاف، ورب الهواء هو رب الماء. الإنسان أينما كان يمكن أن تصيبه الضغطة. عن يونس بن عبد الرحمن قال سألته عن الإمام الصادق عليه السلام عن المصلوب يعذب عذاب القبر، فقال نعم، إن الله عز وجل يأمر الهواء أن يضغطه. وفي رواية أخرى سئل عليه السلام عن المصلوب يصيبه عذاب القبر، فقال إن رب الأرض هو رب الهواء، فيوحي الله عز وجل إلى الهواء فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر. وهنا رأي ينقله الفيض الكاشاني من كبار علمائنا رضوان الله عليه في كتاب علم اليقين، يقول هناك رأي لبعض العلماء، والرأي طريف، وإن كان هناك قسم في آخره لا يخلو من نقاش، لم أورد القسم الأخير. محل الشاهد يقول هذا العالم إن الإنسان عندما يضغط فيتألم، هل يتألم جسده؟ الحجارة مثلا، واحد ضغطوا حجرين، حطوا بين حجرين وضغطوا عليه الحجرين، وقع عليه حجر شيء كبير وكبس وضغط، هون كيف بنوجع؟ يعني جسمه بنوجع ولا الروح بتنوجع؟ الروح ليش بتنوجع؟ لأنها في ضائقة. بعض المرات الروح تكون في ضائقة وتتألم وتضغط حتى إذا لم يضغط البدن. الألم الروحي شو؟ واحد بيتألم، بيعاني من مشاكل، من أمور نفسية، بحس وكأنه مضغوط وجسده ما يشبه شيء أبدا. إذن الألم أمر له علاقة بالنفس. حتى عندما يقع الألم الضغط على الجسد، بالنتيجة إحساس النفس بالضيق هو الذي يسبب لها هذه الحالة من الضيق. إذن الله عز وجل يأمر أن توجد هذه الحالة في الإنسان حتى إذا لم يكن هناك شيء يضغطه. إذا أراد الله عز وجل أن توجد حالة الضنك، حالة الضغط، حالة الضيق في الإنسان، توجد هذه الحالة. أينما كان الإنسان يمكن أن يصاب بهذا الضنك وبهذا الضيق. قال بعض العلماء والذي يوضح لك كيفية ضغطة القبر، وإن كان جسد الميت ساكنا أو كان في الهواء أو الماء، أن من كان في ضيق شديد أو مثلا لفرق اتصال بالنار، العبارة غير واضحة، أحسن ما يمكن أن تقرأ هكذا، يعني لخوف اتصال بالنار وغيرها، أو وقع بين حجرين عظيمين، فإن الذي يؤلمه ويؤثر في نفسه بالذات ليس هذه الأمور الواقعة على بدنه، بل صورتها الواصلة إلى نفسه لعلاقة لها مع البدن، حتى لو أنه فرض حصول تلك الصور إلى النفس من سبيل آخر لا من جهة هذه الأسباب المادية لكان التأثير بحاله ما دامت النفس ذات علاقة بهذا البدن، سواء كان البدن بعينه باقيا أم لا. السؤال الآن، ما هي أسباب ضغطة القبر؟ الغفلة هي سبب عام، هناك أسباب خاصة تذكر في الروايات هي التي تتسبب بضغطة القبر. هذه الأسباب: أولا ترك الصلاة، ثانيا الإدمان على شرب الخمر، ثالثا عدم الاجتناب من نجاسة البول، عدم الاهتمام بالطهارة من البول كرمكم الله، رابعا سوء الخلق في البيت، أن يكون الإنسان في بيته سيء الخلق. الأمور الثلاثة الأولى لا داعي للوقوف عندها. الأمر الرابع سوء الخلق في البيت، ينبغي أن تكون معه وقفة. أولا بقطع النظر عن النصوص والحكم الشرعي، بقطع النظر عن أي شيء إلا وجداننا. سوء الخلق فيه شيء من الحسن، يعني أنه واحد يكون نرفوز، واحد يكون عصب، هي المسألة حضارية والله مسألة حقيرة وتافهة جدا. أين أفضل أنه واحد يكون صاحب الصدر الرحب يتحمل والله أنه يكون نرفوز؟ أي شغلة صغيرة بالطير. المؤمن أصلب من الجبل، لأن الجبل يستفل بالمعاول، والمؤمن لا يستفل من دينه شيء. خلينا نجي نشوف نحن المؤمن اللي المفروض أن يكون أصلب من الجبل، بده يكون متين وزين، مش أي شغلة بتستفزه. مثلا انكسر صحن بالبيت صار يفز ونط كأنه ولد صغير، هذا أين متانة؟ أين وقار؟ أين إسلام؟ أين تشيع؟ أين أشهد أن لا إله إلا الله؟ أين مثلا بالصلاة خشوع الله أكبر؟ هذه الشخصية مش هالشخصية هذه أبدا. سوء الخلق بحد ذاته شغلة تعيس، مش شيء تعيس أبدا أنه واحد يكون عنده سوء خلق ويكون سيء الخلق. شيء تعيس أن الإنسان يظل سيء الخلق، لأن المسألة نحن بشر، نحن ضعاف، ونحن مش مثاليين ومش معصومين. إذا سوء الخلق أن يكون عندي وعندك بالبداية شيء طبيعي. خلق الإنسان هلوعا، شو معنى الهلوع؟ هلوع يعني ريشي في مهب الريح، بلا دف برؤس. المسألة طبيعية، الإنسان ضعيف، لكن بيقدر الإنسان بالجهاد الأكبر بجهاد النفس يقدر يضفي على هذه النفس ثقلا ومتانة. شوي شوي صير هادئ راكز متين، أول شيء بتكون تستفز كل الأمور، بصير نتيجة جهاد نفسه في بعض الأمور ما بتستفزه، أكثر الأمور بتستفزه، بعدين شوي 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 إلى أن يصل إلى مرحلة لا عنده وضع آخر. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم يدحون حجرا، فقال لهم: ليس الشديد بالصرعة، الشديد من غلب هواه أهواؤه. مثلا بشوف انه صب صغير فيقه من النوم ابدي عيط، هذا هواه عم بيقول له انه انت لازم ترتاح على حساب الكل أهواؤه، بس عقله بيقول له ما انت الكبير وهذا الطفل، اذا انت صرت تزعل وتعيط لانه الطفل فيقك انت طفل وبدك انه هذاك يكون كبير، انت عم تصرف هيك. اذا هالمسألة خلاف المنطق وخلاف العقل، اذا انت تتبع هواك، هواك يغلبك، اذا انت لست شديدا. الشديد من غلب هواه. سوء الخلق شغل تعيس جدا، و تجعل ليل الإنسان، تجعل نهار الإنسان ليلا، تجعل هذه الحياة الوادعة الهنيئة تجعلها مرة نكدة. الإنسان يمكن أن ينظر في نفسه، في تعامله مع زوجته، في تعامله مع أطفاله، يكون البيت مرتاح وصافي، نرفز صغير من أي كان كيف بصير جو البيت؟ وليش واحد بده يكون نكد؟ ليش بيت مسلم بدي يكون نكد. وإذا كان الإنسان متعود على هيك، ليش ما بيعود حاله بالتدريج إنه يصير غير هيك؟ خلي يكون بيته مرتاح، تعامله مع زوجته يكون تعامل منيح. بعدين هل ندرك نحن مدى أن يكون الأب، مدى تأثير وخطر أن يكون الأب سيء الخلق أو تكون الأم سيئة الخلق؟ الأب سيء الخلق شو معناها الشغلة؟ معناها أنه من هلأ لعشر أجيال في عنا ناس الله يعلم، لا من هلأ إلى ما شاء الله في عنا أجيال سيئة الخلق. يعني الابن متعلمش أخلاق من حكيات بيو، بيتعلم أخلاق من عمل بيو. شوف بيو كيف بيشتغل. بيتعلمش الطفل أخلاق من حكي أمه، تعلم أخلاق من فعلها من ممارستها. لما بيكون بي وأم أخلاقهم سيئة بالبيت، الأولاد بد حكما بد نطلعوا سيئين الأخلاق. الابن اللي بيضرب إيده والضربة بد يطلع الابن إيده والضربة. الابن بنرفز وبصير يفائس بحاله بد يطلع الابن، الأب بيكون هيك بد يطلع الابن نفس الشيء. كمان ابن الابن وهكذا. يعني هذا الإنسان اللي سيء الخلق ببيته هو بملء اختياره يريد أن ينغص حياة ابنه وحياة زوجة ابنه في المستقبل وحياة أولاد ابنه في المستقبل. هذا سوء الخلق بيسري، هو التربية الحقيقية. لماذا سيء الخلق في بيته؟ الرواية اللي بتتحدث عن علاقة سوء الخلق بضغطة القبر فيها تعبير سيء الخلق في بيته. ليش في بيته؟ ليش مثلا مش سيء الخلق في المجتمع او سيء الخلق مطلقا؟ لماذا؟ لان الخلق هو السجية، الشيء المتجذر في نفس الانسان. والانسان امتى بيكون على سجيته؟ على رسله، بيكون بوضعه اللي بيكشف عن اخلاقه بالبيت، بيكون ببيته مرتاح. إذا قدام الناس بيكون مترسم، إذا واحد قهره بيتحمل أكثر، لكن وين بفش دبلته وبيشتغل بشكل يكشف عن أخلاقه الحقيقية كيف شكلها؟ بالبيت. إذا سوء الخلق في البيت هو مرآة الإنسان وهو عنوان إيمان الإنسان. برجع بقول إنه شيء مش منيح انه واحد يكون عنده سوء خلق، لكن مش كارثي انه يكون عنده سوء خلق. الكارثة ان لا يعمل على تحسين اخلاقه. خلي من كل 10 مرات شيء مرة يحاول انه يواجه المسألة بابتسامة، يواجهها، يحاول يحتوي هالمشكلة، يقول انه هذه مش مهم. يعني هلأ اذا سكت انا ما بصير في شيء. افرض الان المرأة عم تعيط او الصبع عمل شغلة مش منيحة، خليني هالمرة ما احكي مش مشكلة. بده يغلي، بده الشيطان بده يتدخل هون، وكيف هيك وما بصير؟ بده يكون اقوى من الشيطان، بده يعتبر انه بهالحالة هو وكأنه عم يدحي حجر. ليش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حكى عن الغضب وعن سوء الخلق وعن اتباع الهوى عندما رأى هؤلاء يدحون حجرا؟ لأنه اللي بيغضب وبده يسيطر على غضبه وبده يبذل جهد أكثر من اللي بيكون عم بيقيم شيء عندي أو عم يدحي حجر. المسألة تحتاج إلى جهد كبير، ولكن إذا بذل الإنسان جهدا في هذا المجال يبدأ يشعر بلذة حسن الخلق. تدريجيا تبدأ تتسع عليه آفاقه، تتسع الدنيا، تبيض الدنيا التي كانت مظلمة. لا بأس أن أقرأ بعض الأحاديث عن سوء الخلق وأعود إلى بقية ضغطة القبر. سوء الخلق يفسد العمل. نجد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني واحد مصلي وصايم وتعبان بس سوء خلق، نرفوز أطول، سوء الخلق هذا يفسد له كل أعماله كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق ذنب لا يغفر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله سوء الخلق ذنب لا يغفر. نكد العيش، سوء الخلق ونكد العيش، في عدة أحاديث توضح هذه الحقيقة عن أمير المؤمنين عليه السلام: سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس، سوء الخلق يوحش النفس ويرفع الأنس، سوء الخلق يوحش الغريب وينفر البعيد، إلى آخر ما هنالك من الأحاديث لا مجال لاستقصائها. أقف عند بعض الأحاديث الطريفة: من ساء خلقه مله أهله، حتى أهله بيقرفوا منه. في أكثر من هيك: من ساء خلقه مله أهله. أو مثلا: إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم. أو هذا الحديث الذي يدل على أن سيء الخلق يحرم من التوبة. ليش؟ قال بيتوب وبيعمل منيح، بعدان لسوء خلقه بيوقع بمعاصي أصعب من المعاصي اللي بيوقع فيها بالأول. وكأن الحديث يريد أن يقول أنه مرة تانية بيتوب وبرجع بيوقع، آخر شيء بيشوف حاله مش قادر فبيظل هيك. أبى الله، وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبى الله لصاحب الخلق السيء بالتوبة؟ فقيل: يا رسول الله. أو أبى التوبة؟ فقيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: لأنه إذا تاب من ذنب وقع في أعظم من الذنب الذي تاب منه. وأما حسن الخلق، حسن الخلق يقي من ضغطة القبر، وهو جواز على الصراط. من حسن في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط، كان جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. لا أريد أن أطيل في أحاديث حسن الخلق، فقط أكتفي بهذا الحديث: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. الغزالي له رأي بقارن بين الخلق والخلق، بيقول الخلق هو شكل الإنسان الظاهر، الخلق هو شكله الباطن، والإنسان هو هذا خلق وخلق. طبعا المهم شو؟ المهم الخلق، مش المهم الخلق. فلو فرضنا أنه واحد خلقه منيح، خلقته يعني، لكن خلقه مش منيح، ما حصلنا شيء. الخلق هو المهم والأساس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. الآن إذا أردنا أن نعرف لماذا الدين هو حسن الخلق، وما العلاقة بين ضغطة القبر وغفلة سيء الخلق؟ الدين حسن الخلق. الأخلاق ما هي؟ أخلاق الإنسان. هلا واحد مثلا بالأكل طريقته هيك، أخلاقه بالبيت بالمسألة الفلانية هيك، مسألة بالكذب بالإيثار بحب الناس بالتعامل مع السائل، أخلاقه كيف شكلها الإنسان، هذه أخلاقه شو هي. الأخلاق ما هي في الأصل؟ الأخلاق هي عبارة عن ثمرة للقناعات المتجذرة في نفس الإنسان. يعني واحد عنده قناعات، له رأي بهالدنيا بهالمسائل بالحياة، آراءه حاملها، ثمرة آراءه هي أخلاقه. واحد مثلا مقتنع تماما أنه الفقير إذا إجا بيكون جاب الأجر والثواب على باب بيته. فقير بيعرفه أنه محتاج ومتدين، مش حيالله فقير، هذا حامل هيك قناعة. شو بتكون أخلاقه مع الفقير؟ بيقوم بيستقبله أحسن استقبال لأنه هو بده يكسب أجر. أما إذا كان مش مقتنع بهيك، مقتنع بأنه هذا بدي أشطني مصريات، أنا مصريات يظلوا عندي أحسن لي، مش راح يستقبلوا منيح، راح تكون أخلاقه مع الفقير مش منيح. إذا هذا الخلق هو ثمرة لقناعة. أخلاقنا نحن بشكل عام هي ثمرة قناعاتنا. لما واحد بيكون ما عنده إيثار، يعني مقتنع بحب الدنيا، لما واحد ما عنده تواضع، يعني مقتنع بالتكبر، لما واحد قناعاته المختلفة قناعات دنيوية، يعني مش مقتنع بالآخرة منيح، حتى إذا كان بيحكي بالآخرة بس مش واصلي هالقناعات لمرحلة أن تكون شجرة مثمرة تثمر الأخلاق الفاضلة، هذا الإنسان الذي يضغطه القبر، لماذا يضغطه؟ لأن أخلاقه سيئة. أخلاقه سيئة شو يعني؟ يعني قناعاته غلط، يعني كان غافل، يعني مش واعي شو في بهالدنيا، يعني بينظر للجاه نظرة غلط. الجاه اللي هو شيء وهم بيعتبره حقيقي، المال اللي هو سرعان ما يصبح في الدنيا والإنسان يصبح في الآخرة ويفلت من يد الإنسان، هالمال كان يتعامل معه على أساس أنه قيمة حقيقية، مش على أساس أنه قيمة اعتبارية تستمد قيمتها من الله عز وجل. قد نتصور أيها الإخوان أن ضغطة القبر لغيرنا، نحن ما خصنا ضغطة القبر لأنه هذه لغير المؤمنين مثلا، قال نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر. نجد نماذج ثلاثة من الناس الذين صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه بأنهم تعرضوا لضغطة القبر. النموذج الأول بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقية، بنت رسول الله، والرسول هو اللي شيعه، هو صلى عليه، تولى دفنه، ومع ذلك عندما دفنت دمعت عيناه، رفع رأسه إلى السماء، وجهه إلى السماء ودمعت عيناه، فقيل له في ذلك: يا رسول الله، لماذا نظرت إلى السماء ودمعت عيناك؟ فقال: إني سألت ربي أن يهب لي رقية من ضمة القبر. بعد، النموذج الثاني أم أمير المؤمنين عليه السلام، فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، وهي أيضا أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها ربته. يقول الحديث: لما ماتت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام، أقبل علي بن أبي طالب باكيا عليه السلام، فقال له النبي: ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينك. قالت: توفيت والدتي يا رسول الله. النص: توفت والدتي يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وآله: بل ووالدتي يا علي، فلقد كانت تجوع أولادها وتشبعني وتشعث أولادها وتدهنني، والله لقد كان في دار أبي طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغدات لتلتقط ثمرها ثم تجنيه، رضي الله عنها، فإذا خرج بنو عمي تناولني ذلك، ثم نهض فأخذ في جهازها وكفنها بقميصه. أم أمير المؤمنين ومربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتولى تجهيزها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفنها بقميصه، إلى قوله في الحديث: ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرها ولقنها الشهادة، وعندما سئل عما فعله بين ذلك، فقال صلى الله عليه وآله، إلى قوله: وأما نومي في لحدها فإني ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر، فقالت: وضعفاه، فنمت في لحدها لأجل ذلك حتى كفيتها ذلك. إذن كانت معرضة لضغطة القبر، ولكن نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لحدها كفاها ضغطة القبر. هل نتعامل نحن مع حقائق الآخرة بهذه الحرارة؟ هل نتعامل معها على أساس أننا نحن معرضون لها وينبغي أن نعمل بشكل نتخلص منها؟ أم أننا نتعامل معها على أساس أنها أمور موجودة؟ ترف فكري ندرك هذه الأمور وكثيرا ما ننساها. النموذج الثالث سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضوان الله عليه، هذا الإنسان العظيم الذي انتهت حرب بني قريظة بتحكيمه باليهود. وماذا حكم في اليهود؟ حكم بقتل المقاتلة، كل المقاتلين يقتلون. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع طباق. هذا سعد العظيم الذي شيعه 70,000 ملك، 70,000 ملك شيعوه سعد في عدة روايات في البحار الجزء السادس، في عدة أماكن حديث عن مسألة سعد. والحديث اللي نقلته عن الإمام الصادق عليه السلام نعوذ بالله منها ما أقل من يفلت من ضغطة القبر، بعد هذا الحديث يبين عليه السلام مسألة سعد. يقول الحديث عن أبي بصير عليه السلام، عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن سعدا لما مات شيعه 70,000 ملك، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله على قبره فقال: ومثل سعد يضم. فقالت أمه: هنيئا لك يا سعد وكرامة. فقال لها رسول الله: يا أم سعد لا تحتمي على الله. فقالت: يا رسول الله قد سمعناك وما تقول في سعد. يعني قلت شي بسعد، شو القصة؟ قلت ومثل سعد يضم، شو القصة؟ فقال: إن سعدا كان في لسانه غلظة على أهله، كان شديد الوطأة على مرته، قاس عليها بالحكي مرته، هذا سوء الخلق في البيت. في رواية ثانية: إنه كان في خلقه مع أهله سوء. حتى هذه الأمور في البيت هي من أول ما يواجه الإنسان في القيامة. بعض المرات واحد ممكن ما يكون واصل لحد سوء الخلق مع زوجته، لا أقل، يعني مثلا بيأذيها، بيقلها كلمة ما بترتاح منها بس عطول بيأذيها فيه، كذلك يحاسب. ترى عندما نحاسب أنفسنا نلتفت إلى هذه الزوايا والأمور، أم أننا نتصرف على أساس أن واحد فوت على البيت، فوت على البيت خلاص هو فرعون صغير، صدام صغير مثل ما بعبر عادة، وبده يتصرف على أساس أنه الأكل جاهز ولا لا، إذا أكل مش جاهز بده يعمل مشكلة، بيعرف أنه حرام بس هو هيك. هذا مش دين، مش دين. يعني اللي بيخلي هالمخلوقة تعيش بجحيم 100 سنة ما بيستاهل ضغطة قبر؟ بيستاهل أكل، أو 40 سنة 50 سنة قد ما عاش معها. الإنسان الذي يتصرف في البيت وكأنه ليس متدينا، فإذا خرج إلى المسجد أو إلى مجال العمل قال بيحكي بالحكم الشرعي وبالأحوط وبالحلال. ممكن واحد يسمع أيضا مواعظ وبيحكي مواعظ لكن تعامله مع مرته تعامل سيء. في الشيخ عادة بصير معني بأمور عائلية ومشكلات الناس وأوضاع الناس، بيحكوا مشاكلهم، في أوضاع قاتلة في هالمجال، في شكاوى مرة، في سوء خلق في التعامل لا يمكن أن يصدر عن إنسان مسلم وملتزم. ومسائل طبعا من غير الملتزمين مسائل متوقعة، أما أن يكون بين المسلمين بين المؤمنين بين الملتزمين إنسان يريد أن يلقى الله عز وجل بظلم امرأة ظلمها 50 سنة، أو بظلم أولاد ظلمهم 15 سنة، وإمامه أمير المؤمنين عليه السلام يقول: والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت. إيش شعيري؟ هذا الظلم بهالمقدار إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس مستعدا أن يمارسه، فكيف نلقى الله بهذا الظلم بسوء الخلق في البيت؟ يا إخوان ممكن واحدنا يحرم من الجنة، لا يشم ريح الجنة لتعامله السيء مع زوجته. هذه مؤمنة مسلمة إلها كرامة عند الله، تعامل معها بده يكون على أساس الحكم الشرعي. أما واحد لا، صار بو علي، يعني هي 7 لحقوا 7 لها المرأة خلص، فهي ما عادت تحكي، وإذا بدها تحكي بطلقك. في أخلاق، هذا التعامل حرام، هذا في نار. مستحيل أنه إنسان يترقى إيمانيا وضعه بالبيت هيك، مستحيل. إذا ما كان حاضر أنه ينظلم بعض المرات على الأقل، أنه معليش أنا ظالمها خليها تظلم، معليش هي مرأة والمرأة عاطفتها بتغلب، مفروض أن أتحمل. مش باحتقار، بعدل يفكر. إذا الإنسان ما وصل لمرحلة أنه مرته بالبيت مرتاحة مطمئنة فيها، تقول له أنا هالشغلة هلأ ما بدي اشتغلها، أنت روح اشتغل، بتقول له بأدب طبعا. إذا ما وصل لهيك معناها وضعه بالبيت مش طبيعي. إذا كانت المرأة بتشعر أنه لازم تعمل هيك، إذا ما عمل بيزعل يمكن يطلقها، إذا هي مقموعة، هي مش حرة. هذه الحرية تمننا الله عز وجل على نسائنا وأطفالنا، فكيف سنتصرف معهم إذا كنا نريد الحرية وأن يطلق سراحنا من أغلال جهنم؟ إذا كنا نريد عتق رقابنا من النار، فماذا نحن صانعون مع من رقابهم في أيدينا؟ سوء الخلق في البيت مأساة. وإذا أردنا طريقا قصيرا يحل لنا مشاكلنا، إذا مندور أنه شو الطريق، طيب سوء الخلق صعب، الغضب مشكلته مشكلة، النرفزة بالبيت، إزعاج المرأة، الأولاد، مشاكل الدنيا، واحد بيكون خلقه ضيق من مشاكل برا بفوت على البيت، إذا ما فش خلقه بالبيت وين بده يفش؟ بينفجر. طبعا هذا الحكي فيه بعض الشيء من الصح ولكن فيه غلط، لأنه الإنسان إذا عود نفسه بصير يتحمل. في مثل باللغة الفارسية بيقول أنه الإناء الصغير، الطنجرة الصغيرة بتحمى دغري. إذا واحد عود حاله أنه يكون إناءه كبير بيتحمل شوي شوي، بصير يتحمل. كيف الإنسان بيتمرن عضلاته بيقوى؟ ممكن واحد أول ما بده يحمل له شيء وزن ثقيل ما في، مستحيل يحمله، لكن شوي شوي بصير فيه يحمله. الأخلاق كمان هيك، مفروض أن الإنسان يعود نفسه. إذا بدنا طريق على الآدمية نخلص من كل مشاكلنا، سعد بن معاذ وغيره ما كان بأيامهم في كربلاء والإمام الحسين سلام الله عليه، الآن نحن موجودين بعد كربلاء، إن كانوا موجودين قبلها. باب من أبواب الرحمة الإلهية لندرك حقيقة هذا الأمر. مش عم بحكي شيء عاطفي بدون دليل عليه، لكن ما في مجال الآن لذكر أدلة، أذكر في بعض المناسبات ما يدل على هذا. أنا شخصيا مقتنع بأنه حقيقة فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين، ولكن بدهم يكونوا زوار الحسين سلام الله عليه، مش رايحين نزهة على كربلاء، بدهم يكونوا زوار الحسين. يعني واحد بقلبه حب سيد الشهداء سلام الله عليه، ويوم لقيامي بدوش سيد الشهداء يدور عليه؟ سيد الشهداء عنده صلاحيات من الله عز وجل. إذا كنا نبحث عن طريق قصير إلى مرضاة الله عز وجل، فما زالت الزهراء سلام الله عليها في مأتم. يعني اليوم 16 محرم، الإمام الحسين سلام الله عليه متى دفن؟ في اليوم 13، 3 أيام. 3 أيام صار له سيد الشهداء ذكرى دفن، الزهراء عليه السلام بعدها في عزاء، مننسى عاشورة؟ كيف هالعلاقة بتكون حينئذ بالإمام الحسين سلام الله عليه؟ العلاقة بالإمام الحسين عليه السلام بتكون لما منظلنا دائما محرم وصفر، مجالس العزاء، لبس السواد، في حالة عزاء بدنا نعزي الزهراء عليه السلام. لو كنا نعلم ماذا في مجالس العزاء، شو فيها مجالس العزاء اللي بيحضرها الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، في ناس شايفينه، الزهراء بتحضر في ناس شايفينها، أهل البيت بيحضروا في ناس شايفينهم، كيف بيشوفوهم؟ لأنه كل حتى الإنسان العادي إن شاء الله بيجي بمحله كلام العلامة المجلسي والاستدلال. الإنسان لما بيموت هالروح توضع في جسم مثالي، جسم رقيق، بيعبر العلامة المجلسي بيقول مثل الملائكة والجن. في ناس بيشوفوا الجن، حدثني بعضهم انه الجن بيكون موجود بالمكان، في اللي بيشوفه بس بيشوفه والآخرين ما بيشوفوه. الجن بيظهر من الغرفة ما بتعرف كيف ظهر، ما في شيء اسمه حيط بالنسبة للجن، جسمه شيء آخر، شغله عموجات تانية. الجن يستطيع أن يأخذ معه الإنس، بيكون قاعد حد منك الإنس وقاعد الجني، بتصير تشوف بعد شوي شفتوا الموجودين، بعد شوي مفيش حدا، وين راحوا كيف راحوا، الشغل على موجة تانية. هذا العالم اللي نحن موجودين فيه عالم من عوالم، هي الموجة موجة من موجات. الشغل على القمر غير شكل، بده يطلع رائد فضاء على القمر بده يكون وضعه غير شكل، الجاذبية هونيك خصوصياتها، هون الشغل بالدنيا على الأرض شيء، هونيك شيء تاني. إذن الأموات كلهم ممكن ينشف، كل الأموات بروحوا بيجوا. أهل البيت عليهم السلام أحياء، أحياء وهم سادة الأحياء. إذا ليش ما بينشفوا؟ وهذه مجالس عاشوراء، مجالس التعزية، لو بنعرف نحن قيمتها كنا حريصين إنه مش باليوم مجلس مجلسين وأكثر، واحد يقعد لحاله يقرأ تعزية حتى إذا كان لحاله. قال مرة من المرات واحد بيشوف بالمنام إنه قامت الإمام، وإذا خدام الإمام الحسين عليه السلام واقفين مع بعضهم على أساس إنه الإمام الحسين سلام الله عليه بتولى حسابهم، وببساطة في تسهيلات. بشوف مرجع من مراجعنا واقف معاهم اسمه سيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه، واقف معاهم. هذا طبعا في بعض الناس مناماتهم صافية بتتكرر عندهم، بتتفسر بالنهار، بصير عندهم قناعة إنه المنام صح. هذا تأكد إنه المنام هيك، يعني سيد عبد الهادي الشيرازي له خدمة للإمام الحسين سلام الله عليه. راح لعنده سيدنا، شو القصة؟ أنا شفت المنام الفلاني. بيتبين أنه المرحومة سيد عبد الهادي الشيرازي كل ليلة جمعة بيجمع مرته وولاده بيقرأ لهم تعزية، هو بيقرأ تعزية. مجلس تعزية بالبيت هو مواظب عليه. هذه المصيبة المركزية، مسألة كربلاء مش بس أنه مصيبة لأهل البيت، مع أنه هي المسألة بحد ذاتها كونها مصيبة لأهل البيت مهمة جداً، بس بالإضافة لذلك كربلاء خلاصة التاريخ. دائما عبر التاريخ في ولاية وفي ناس خارج خط الولاية وفي ناس بخط الولاية وفي ناس بيكونوا بالخط وبيظهروا وفي ناس بيكونوا خارج الخط وبيجوا. ما حدث في كربلاء خلاصة التاريخ، خلاصة المعتقد. ثم الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين وما أدراك ما الإمام الحسين، هذا سليمان الأعمش الذي كان ينكر ثواب زيارة الإمام الحسين. واحد كان عم يسهر عنده صار يناقشه، قال له أنا ما بؤمن بهالمسائل. قال ثاني يوم الصبح رحت لعنده بكير بدي كمل، ما كانش إلي خلق بالليل أحكي، وينه فلان وينه سليمان؟ قال راعى كربلاء. شو القصة؟ بعدين شافه قال له لماذا ذهبت إلى كربلاء؟ قال نمت ورأيت فيما يرى النائم هودجا بين السماء والأرض، قلت من في الهودج؟ قالوا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء عليهما السلام. قلت وأين تذهبان؟ قالوا إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام. وإذا برقاع أوراق تتناثر من الهودج مكتوب عليها أمان من النار لزوار قبر الحسين عليه السلام. هذه الحقيقة نفسها الكلام بيسأل عنه الحج علي بغدادي، بيسأل الإمام المنتظر. هي القصة، قصة الحج علي البغدادي الموجودة بمفاتيح الجنان، ذكرت قبل الآن، هي سندها صحيح 100%، سندها المحدث صاحب مستدرك الوسائل عن الحاج علي البغدادي الذي يشهد بصدقه وتقواه وورعه عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بيسأل الحاج علي البغدادي الإمام صاحب الزمان، بيقول له سيدي هذا صحيح؟ بيقول له ايه والله صحيح، أمان من النار لزوار الحسين عليه السلام. بعد العباس سلام الله عليه باب للحوائج. العباس ممكن ما نعرف نحن شو قيمة العباس، من هو العباس، لكن أئمتنا عليهم السلام حدثونا عنه، إن لعمي العباس مقاما عند الله يغبطه به سائر الشهداء. المرة واحد من المشايخ مجتهد قاعدين، أعرف الشيخ والله سيد مهم مجتهد قاعدين بكربلة ناس سهرة، صار نقاش، رد هذا المجتهد قال صحيح المعصومين عظمة، لكن العباس علي الأكبر زينب مش معصومين، العباس مش معصوم، أنا أفضل منه، أنا أعلم منه، أنا أعلم منه. مسألة العلم، مجتهد العباس ما كان مجتهد، حاولوا يناقشوا يا مولانا ما بصير مدري شو، ما مش الحال، قال ناموا راحوا تفرقوا. ثاني يوم الصبح رايحين لعنده، وين هذا صاحبنا؟ راح على حرم العباس سلام الله عليه. شو القصة لما اجا؟ قال له امبارح نمت انه نايم واذا بشوف حالي باجتماع كل علماء اللي قاعدين، واذا بقائل يقول سيحضر ابو الفضل العباس سلام الله عليه. ودخل العباس عليه السلام قمر الاسلام، هيبته كانت رجلاه تخطان الارض، اذا ركب الفرس المطهم رجلاه تخطان الارض، شجاعته وضعه، والاهم من هذا عدادته نورانيته. بيقول دخل جايبين مثل منبر هيك كرسي كبير جابوها حطوها وقعد، قعد صار يسلم على العلماء واحد واحد الى ان وصل لعندي. قال انت اللي بتقول انا اعلم من العباس؟ ليش انت مين استاذك؟ استاذك فلان اللي مات على ضلال، والعياذ بالله، فلان اللي مات على ضلال، أني أستاذي أمير المؤمنين سلام الله عليه، أستاذ الإمام الحسن، أستاذ الإمام الحسين، أنت علمك مش أنت بتقول علم الظاهر أنه ما بنعرفش الحكم الواقع بناخذ الحكم الظاهري؟ طيب أنا الأحكام اللي تعلمتها كلها علم الواقع مش علم الظاهر. قول هذا انغسل غسل. ثاني يوم من الصبح قام ركض لحرم العباس سلام الله عليه. كل أبطال كربلاء حتى الطفل الرضيع، مش بطل من أبطال كربلاء لكن ظلامة من ظلامة كربلاء، جون مولى أبي ذر بطل، كل أبطال كربلاء هم عظماء. هذا الشاب ابن 17 سنة اللي بيطلع على تلة سجد أو تومات نيحة أو غيره هذا عظيم. نحن إذا واحدنا بيعيش 100 سنة عبادة يمكن آخر شيء يقدر يطلع فيه، يمكن يقدر يطلع فيه، بس يتحمل صاحب هالوجه المسود بالذنوب واحدنا وحاشاكم ان شاء الله جميعا، ممكن يقدر يطلع بصاحب هالنور الالهي اللي هو من الذين قال فيهم تعالى نورهم يسعى بين ايديهم. اذا الطريق على الادمي توسل بسيد الشهداء سلام الله عليه، والمهم المداومة. العلامة الاميني رضوان الله عليه صاحب كتاب الغدير للمداومة في نص انه المداومة على الادعية والزيارات خلت يوصل الى مرتبة عالية. في انسان عادي، انسان عادي جدا بيقول انه مر عليه فترة كان يصلي يوميا مثلا صلاة جعفر الطيار 10 مرات، مدري شو قديش قل هو الله احد، قديش انا انزلناه في ليلة القدر، هيك بدون قاعدة بدون برنامج بدون منهاج شد على المسائل العبادية، واذا به يرى الغرائب والعجائب. مثلا بيو بالكويت سافر من الكويت على تركيا، عرف انه بيو ايمتى سافر اي يوم بالضبط وانه بيو سافر على تركيا. هذه الامور كشف الغطاء عن بصيرة الانسان الها علاقة مباشرة بزوال الحجب. قد ما واحد يشد بالعباد منيح بيكون اسرع في كشف الحجب، فاذا رجع ترك ترجع الحجب. يعني في حليب بده روبة تناسبه، اما مثلا شيء 1000 لتر حليب يحط لهم هالقد روبة ما بروبوا. اذا واحدنا بده كل العبادة والاعمال اللي بيعملها شو؟ انه ايه يعني تسبيح الزهرة باليوم، تسبيح الزهرة سلام الله عليه عظيم، لكن شو بده يروب تيروب، شو بده يأثر تيأثر، شو بده ينظف تينظف، شو بده يزيل من ظلمات الذنوب حتى يزيل. لابد ان تكون العبادة بشكل متناسب مع وضع الانسان، وبده يكون فيها مداومة ومواظبة. وهل نستطيع أن نلتزم بزيارة عاشوراء؟ بحال زيارة عاشوراء وحدها كفيلة بأن تحقق تزكية النفس إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إلى جميع شهداء الإسلام خصوصا شهداء بيت الله الحرام، وإلى جميع موتانا المؤمنين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات بأعلى الصوت.